لقد لاقى صدوده وجهوده فمن منكم يقول بملء فيه يعين دين يا أهل الجحود.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها السادة المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الحوثيون إلى أين. هذا البرنامج الذي يشرف على أبصاركم على قناة صفا، نحمل هم القضية علنا أن نساهم في إيجاد حل. في هذا البرنامج أيها السادة المشاهدين كما تعودتم نضع بين أيديكم آخر الأخبار في الشأن اليمني، ونتحدث كذلك عن أصل العقيدة والمنهج الحوثي، ماذا يريدنا من اليمن. في هذه الحلقة استضيف الكاتب رشيد العران، كاتب وباحث إسلامي، حياكم الله.
حياك ربي يا شيخ، سلمك ربي وعافاك.
حياكم الله أستاذ رشيد. يعني في هذا البرنامج يعني غالبا ما نسلط الضوء على آخر الأخبار، وأعتقد أن آخر خبر يعني حاصل في اليمن وأعظمه اللي هو فكرة تهديدات حوثية باجتياح مأرب وشيوخ القبائل يحذرون. يعني أنا أقرأ جزء من الخبر: هدد المتمردون الحوثيون يوم الأحد باجتياح محافظة مأرب النفطية شمال شرق اليمن، وذلك بدعوى وجود عناصر من تنظيم القاعدة فيها، بينما حذرت قبائل مأرب من أي تقدم إلى المحافظة. يعني بداية نريد تشخيص لهذا التهديد الحاصل على مأرب تحديدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية أخي الحبيب أحييك على يعني مشاعرك تجاه أخوانك في اليمن، وأحيي كذلك الأخوة في طاقم البرنامج وهذه القناة المباركة التي تبنت هذه الحملة لتبين فيها خطورة هذا المنهج وخطورة هذه الجماعة التي تأتي في سياق سلسلة مترامية الأطراف. هناك سلسلة موجودة في لبنان ممثلة بحزب الله وحركة أمل، وهناك مجموعة أخرى في جيش المهدي وفيلق بدر، واليوم ظهرت الحوثية في اليمن. هذه السلسلة وهذه الدائرة هي متصلة وتقودها يعني دولة إيران التي تبنت محاربة الإسلام السني ليبقى الشيعة متصدرون للمشهد. وبالنسبة للقضية التي ذكرتها هي قضية مأرب. قضية مأرب يعني هي من القضايا الشائكة والقائمة الآن في اليمن، وأهل مأرب يعني هي أرض قبلية وأرض كما يعني يعلم المتابع اليمني والمتابع سواء في الخارج والداخل أن هذه الأرض تعد أرضا غنية بالثروات النفطية والثروات الغازية والثروات، يعني أرض خصبة فيها من مصادر الطاقة الحيوية الشيء الكثير.
يعني لذلك نقول لهم حرصوا عن يعني على مأرب تحديدا. يعني لأجل يعني مثلا السيطرة مثلا على تلك الأبار النفطية.
يعني الحوثيون باختصار هم بدأوا بخطوات معينة. الخطوة الأولى بدأوا بمحاربة منابع العلم ومحاربة الفكر ومحاربة المعرفة. ثم انتقلوا بعد ذلك للسيطرة على المعسكرات. ثم انتقلوا بعد ذلك للسيطرة على الإعلام. اليوم الحوثيون يسيطرون على القنوات الرسمية التابعة للدولة، يسيطرون على قناة اليمن، يسيطرون على قناة الإيمان، يسيطرون على قناة سبا، يسيطرون على صحيفة الثورة، يسيطرون على صحيفة الثورة. صحيفة الثورة تعد بمثابة الناطق الرسمي باسم الدولة. يعني تخيل معي، قبل أيام اقتحموا مقر الصحيفة وسيطروا عليها، وحتى إضاءات الرئيس الذي اعتادها اليمنيون في كل صباح يقرؤونها حذفوها، وربما في المستقبل القريب نرى إضاءات السيد عبد الملك للأسف الشديد. ثم أتت الخطوة التي بعدها وهي السيطرة على مصادر الطاقة، السيطرة على مصادر الاقتصاد. وبلد كاليمن فقير يعيش حالة مضنية من الفقر وليس لديه موارد كثيرة، حتى الموارد السمكية الآن سيطر عليها الحوثيون، سيطروا على ميناء الحديدة ويسعون للسيطرة على
لا بس يعني أنا أعتذر على المقاطعة، ولكن اليمن غنية يعني بلاد فيها ثروات كبيرة جدا، لكن يعني ممكن نستطيع أن نقول أنها ما
تستغل، لم تشتغل أحسنت. أنا أقصد أنه يعني نظرا لضعف إدارة الدولة في استغلال هذه الثروات، يعني استطاع الحوثيون أو استطاع أعداء هذه الأمة وأعداء اليمن عموما استطاعوا أن يدخلوا على اليمن واليمنيين من خلال هذا الضعف الاقتصادي.
جميل.
ولذلك اشتريت الذمم، ولذلك ما سقطت عمران ولا سقطت صنعاء ولا سقطت كثير من المحافظات إلا بسبب الدينار والدرهم.
جميل.
أعود إلى موضوع مأرب، فأقول أخي الحبيب أن سعي الحوثيين للسيطرة على هذه المحافظة وعلى هذه المدينة الثرية بالنفط يأتي من أجل يعني التحكم في حركة الناس وإخضاعهم لحوائجهم وما يريدونه، يعني بسبب هذه الموارد لا يستطيعون يتحركون، السيارات ستتعطل، الدوائر الحكومية، الدوامات، كل هذا يعود إلى هذه يعني إلى هذه الموارد الاقتصادية التي تعد مصدر طاقة حيوية.
جميل. طيب السيد رصيد، يعني أنا حتى أشخص يعني القضية أكثر، مأرب يعني منطقة نفطية ومنطقة تمتلك ثروات، كذلك منطقة قبلية، هذه نقطتين، منطقة قبلية. الأمر الثالث إلى الآن منطقة مستعصية على يد الحوثي. ولدينا حكومة ولدينا حوثي. الآن ثلاثة أمور، منطقة نفطية، منطقة قبلية، منطقة مستعصية، لدينا حوثي ولدينا حكومة. الآن هل الحكومة أعتقد والمفترض أن الواجب عليها أنها تقوم بحماية تلك المنطقة؟
نعم.
لأجل عدم تدخل، يعني ما هذه منطقة تحت إدارة الحكومة، القبائل يهددون الحوثي أنهم لم تستطيع اجتياح المنطقة. الحاصل الآن أن نرى تهديدات من قبل الحوثي وصمت من قبل الحكومة تقريبا، أو ممكن لا يكون ذلك صمت بل يكون نوع من التعزيز. شخص لنا القضية، من يحمي من؟
من يحمي أرض مأرب يعني؟ والله يا أخي الحبيب، أنت لو يعني تأملت المشهد اليمني من البداية، ومنذ أن سقطت أرض دماج وسقطت عمران وسقطت صنعاء وسقطت محافظة إب، واليوم يحاولون أن يقتحموا تعز، لو تأملت هذا المشهد ستدرك أن الرئيس هادي وحكومته متواطئة مع هذه الجماعة المتمردة. سلمت لهم صنعاء على طبق من ذهب.
جميل.
سلموها لهم وعيونهم تنظر إلى يعني إلى مراسم التسليم. أخي الحبيب، الرئيس هادي لم يعد في يده شيء حتى يقدمه لليمن واليمنيين. وبالمناسبة بالأمس لأول مرة بعد ثورات الربيع العربي التي جلبت لنا الويل والويلات، لأول مرة يخرج الشباب اليمني بعيدا عن المنظمات السياسية والأحزاب السياسية، المنظمات الإنسانية والحقوقية والأحزاب السياسية، خرج الشباب لأول مرة ينادون بقيادة الرئيس هادي، لأن الميليشيا متربعة على سيادة الدولة، متربعة على منصة الحكم.
هذه ما سميت بحركة رفض.
بحركة رفض.
خرجت في كم منطقة هذه؟
خرجت في محافظة تعز التي إلى الآن لم يتمكن الحوثي من دخولها.
جميل.
وخرجت في محافظة إب، وصاحب هذه الحركة أو قائدها الأخ الزميل موسى العيزقي قبل هذا بأيام يعني قبض عليه مجموعة من جماعة الحوثي وأخذوه مدة أيام عندهم، ثم يعني جزاه الله خير ما زاده ذلك إلا إصرارا.
جميل. الآن يعني أستأذنك بالمقاطعة، الآن نشاهد يعني على الشاشة تلك صور جزء من المظاهرات ما سميت بحركة رفض، وهي تقول بيعني زوال اللي هو الرئيس. فما هل هنالك نوع من مثلا ردة الفعل من قبل الحكومة تجاه هذه المظاهرة؟
والله هي ليس لديها ردة الفعل، أصبحت الآن من قبل الحوثي. كل من اشتبه
أنتم أكسين على الحكومة، هذا خلاص ما عاد لها
يعني أصبح. دولة لم تحمينا، دولة لم تحمي مقدراتها، لا دولة لم تحمي مؤسساتها، ماذا بقي لهذه الدولة؟ لم يبقى إلا منصب الرئيس، وحتى مستشاري الرئيس هم من جماعة الحوثي، ومن يعني تمكنوا أو أخذوا بعض الوزارات هم من جماعة الحوثي، وقائد يعني شو اسمه مكتب الشرطة أو قائد الشرطة في داخل صنعاء من جماعة الحوثي. فأصبحت جماعة الحوثي هي الجماعة المسيطرة على الواقع وعلى المشهد اليمني. ومع هذا حتى لا نبالغ في التهويل والتضخيم لهذه الجماعة، أستثني من ذلك أن هناك من يقول أن الرئيس صالح أنه هو المسيطر الفعلي الآن على الحكومة، وأن الحوثي هو عبارة عن ورقة استعملها الرئيس صالح في تحقيق أهدافه وتصفية خصومه. وأنا أحدثك ولو قطعت كلامك، طيب. أحدثك قبل أيام أتاني بعض الأخوة، ما جاء مسافرا من اليمن، وسألته عن الأوضاع بحكم أنه شاهدها وكان قريبا منها.
جميل.
فقال لي حينما وصلت إلى مطار صنعاء وجدت الحقيقة يكتنف كشيء من الخوف والقلق والفزع، ولكن قال مضينا وركب معنا رجل من الحرس الجمهوري الذي كان يتبع الرئيس صالح.
جميل.
فقال وجدنا خائفين، قال ما لكم خائفين؟ قال والله يا أخي تعرف الآن حوثيين وإحنا جايين من بلد خليجي مشكلة، يعني ممكن أنهم يأخذونا ولحانا وكذا. قال لا تخافوا، نحن من يسيطر على المشهد. قال من أنتم؟ قال نحن الحرس الجمهوري، لدينا لواء، اللواء العاشر الذي كان في ذمار، من أقوى الأولوية التي كان يعدها الرئيس صالح لأي يعني مشكلة تطرأ عليه. فقال هذا اللواء هو المسيطر، وجماعة الحوثي هي عبارة عن ورقة. بغض النظر عن صحة هذا الخبر أو عن كذبه، هذا الحقيقة في نظري أنا أنه يبعث شيء من الأمل، لأن يعني فساد الرئيس صالح ومن كان مع الرئيس صالح في الوضع الراهن أحب إلينا من هذه الطغمة والجماعة الفاسدة المتمردة. لأن أخي الحبيب الرئيس صالح ينطلق من مصلحة، يريد أمر من أمور الدنيا، بينما جماعة الحوثي تنطلق من عقائد وأنها هي لها حق الأول.
جميل. طب أنا معلش أداخل في هذه القضية. إن قلنا والله أن الرئيس صالح ولا يزال هو من يمتلك المشهد، الآن ظهرت لدينا شعائر جديدة، ظهرت لدينا عقيدة، إفساد عقيدة، ظهر لنا منهج جديد. هل تعتقد بهذه البساطة رجل رفع آيات قرآنية محرفة وضعها على لوحات، يعني ثم وضع عزو الآية إلى عزو غير صحيح، ثم حط اسمه تحت اللي هو
عبد الملك الحوثي؟
نعم، يعني بهذا الفعل وهذا يعني وأرغم الجميع على الاحتفال بالمولد النبوي وصبغ محلاتهم باللون الأخضر، كل هذه الأمور، هل تعتقد أنه ببساطة أن يقولهم يلا خلاص أنتم جزاكم الله خير وصوتوا إلى هذا الحد، يلا روحوا خلوني أمسك الحكم؟ أنا ما أتوقع أن المسألة يعني من وجهة نظري بهذا
النقطة. تعتقد أن يعني أن عبد الملك الحوثي أنه الآن هو المسيطر فعلي؟ هذا أفهم من كلامك.
أنا أقول لك
الآن يعني حتى سألت بعض مشايخي.
جميل.
عندما دخلوا محافظتنا، محافظة إبن،
يعني مقاطعة بسيطة، تفجير يعني مساجد ودور قرآن، أيوة، وكل هذه الأعمال، يعني كل هذه الانطلاقات
هي أنا أقول لك أول شيء جماعة الحوثي تعد عدوا لدودا للرئيس صالح، والرئيس صالح يعد عدوا لدودا لجماعة الحوثي. ما الذي جمعهم؟ تصفية الإسلاميين في اليمن اختصارا، يعني حتى نكون صريحين، الذي جمعهم هو تصفية الإسلاميين في اليمن. فالرئيس صالح لو تحالف مع الشيطان، وجماعة الحوثي كذلك لو تحالفت مع الشيطان، ليس لديها مشكلة في أن يعني تتحالف مع هذا الشيطان لإزالة من هو أخطر من الشيطان، عرفت ولا لا؟ فأقول أخي الحبيب أن يعني التحالف حاصل وموجود، ولكن الثأر التاريخي، من الذي قتل حسين بدر الدين الحوثي الذي مؤسس هذه الحركة؟ هو الرئيس صالح، هو الذي قتل هذا الرجل وأمر بقتله، وعلى خلاف من يقول أنه لم يأمر بقتله، لكنه قتل في الحرب التي شنها الرئيس صالح. المهم أخي الحبيب من هذا الكلام كله أننا نريد أن هناك قوى أخرى موجودة إلى جانب قوى الحوثيين تساندهم وتؤيدهم، ولن يظهر لك حقيقة هذا الأمر إلا إذا حصل الخلاف بين الطرفين، ستدرك كم هو حجم الحوثي. وفي الأخير أنا أقول قبل أن أختم هذه الفقرة أن الحوثي هو عبارة عن أقلية، هو أقلية بالنسبة للزيدية التي عاش في كنفها، لأن أغلب علماء الزيدية يعني منكرين ومستنكرين لما يقوم به من عملية إجرام، وفي نفس الوقت هو أقلية بالنسبة لحجم السنة في اليمن، يعني في دولة اليمن.
جميل. طيب أستأذنك باتصال مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي، باحث في الفرق المعاصرة في اليمن. حياكم الله شيخ خالد.
أهلا وسهلا بك أخي محمد، وبضيفك الكريم الشيخ رشيد، وبالإخوان في كل مكان.
حياكم الله. نفتقدكم شيخنا، نريدكم هنا معنا على الشاشة.
الله يحفظكم إن شاء الله قريبا بإذن الله. سلمكم الله
بإذن الله. شيخ خالد، يعني نحن نتحدث عن مسألة يعني في الآونة الأخيرة المطالبة من قبل الحوثي وسكوت من قبل الحكومة على مأرب، وهل وردت الفعل من القبائل المأرب أنكم لن تستطيعوا اجتياح تلك المنطقة؟ تشخيصكم يعني لما يحصل في هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. حقيقة هناك مؤامرة على اليمن كله، سواء كانت مأرب أو صعدة أو الجوف أو التعز أو جميع مناطق اليمن، لكن هي مرحلية مؤقتة، فتارة تكون المؤامرة على دماج وصعدة ثم ينتهى منها، ثم تتحول المؤامرة على عمران ثم ينتهى منها، ثم تتحول المؤامرة على صنعاء ثم ينتهى منها، وإب وتعز هكذا والبيضاء. والآن جاء دور قبائل مأرب، لهناك أسباب كثيرة جدا تجعل الحوثي يطمع في مأرب أو يريد أن يظهر قوته في مأرب.
جميل.
لأن مأرب أولا هي من القبائل العصية على الحوثي وعلى الأئمة الذين كانوا على شاكلته عبر التاريخ، فمأرب والجوف والبيضاء هذه قبائل عصية عبر التاريخ على من طوعوا الإمامة لأنفسهم باسم الله وباسم الدين، فليست من اليوم فقط، فهم يذكرون تاريخ هذه القبائل ومسطر في الكتب إن سوها، فعليهم أن يراجعوا تلك الدروس الماضية. هذه القبائل السنية التي هي إقليم سبا، قبائل سنية عصية، فهو يريد أن يكسر شوكة السنة بكسره لهذه القبائل، هي رمز من رموز قبائل اليمن، هي مصدر الثروة والبترول هناك، هي مصدر المقاومة الآن ورمز المقاومة، لكن الحوثي لا يريد أن يدخلها وحده لأنه أجبن من أن يدخل بميليشياته منفردا، فيريد أن يدخل تحت غطاء اللجان الشعبية مسنودا بالجيش وبقرارات الرئيس عبد رب منصور هادي، فهذه مؤامرة على القبائل. فكلما سقط الحوثي وانكشف القناع وعرف أنه لا يستطيع أن يصمد أمام القبائل السنية والقبائل المقاومة، فإنه يلجأ إلى وساطات بتعاون وتآمر من الرئيس الفاشل والذي تآمر على اليمن عبد رب منصور هادي، فهذا هو الحال مع قبائل مأرب. لكن ندعو الشرفاء من جميع القبائل في اليمن أن ينضموا إلى قبائل مأرب وإلى القبائل الصامدة الوفية الشجاعة الباذلة لنفسها ومالها للدفاع عن الوطن وعن الإيمان وعن الحكمة وعن الشرف والقبيلة تجاه عصابة إرهابية متمردة تريد اجتياح اليمن لصالح إيران ولصالح الشيعة وتحويل اليمن إلى ساحة صراع إرهابية دموية. وما نشاهده كل يوم من تفجير هنا وتفجير هناك هذا بفعل ثمرة الحوثي، لأنهم كما يقال آخذ هذا عن أجداده، اضرب قبيلة بقبيلة، يعني اضرب هذه القبيلة بهذه واستعين بالحكومة على القبائل هكذا حتى يعني يصفوا له ما يريد.
جميل. شيخ خالد، يعني بحقيقة بأي وجه يقف الرئيس يعني ضد قبائل المأرب؟ يعني يريدون حفظ منطقتهم، حفظ أمنهم، بأي وجه يقف؟ هل هو صرح تصريح أو تحدث كلام بأني والله أنا مؤيد الحركة الحوثية عليكم، أم أنه سكت فقط؟
الأفعال بعض الأحيان تكون أبلغ من الأقوال. كل ما كان الحوثي في ورطة ومشكلة يتدخل وساطة من قبل الرئيس عبد رب منصور هادي، فتكون تلك الوساطات هي لصالح الحوثي 100%، والواقع خير شاهد على ذلك، ولا نحتاج أن يصرح لنا عبد رب منصور هادي. إذا كان يا أخي والإخوة المشاهد الكريم وضيفك الكريم يطلع علينا عبد رب منصور هادي بعد أن افتضح وسقطت صنعاء بيد الحوثي، يطلع يقول لم تسقط صنعاء، من يصدقه بعد يوم؟ يعني رجل كأنه عائش في سردابي سامراء أو في سرداب آخر من الواقع، يعني اليمن يبيعها لإيران ومع ذلك يقول أن صنعاء لم تسقط، سيبيع المأرب والقبائل إلى الحوثي ومع ذلك سيظهر لنا بوجه كالح بئيس يقول أن مأرب لم تسقط، كل ذلك من يصدقه بعد اليوم؟ وأفعاله تدل على أنه يتآمر على الشعب اليمني، هو لم يعد رئيسا فعليا ولا ولي أمر اليمن، لأن الذي يحكم اليمن ويتحكم فيها هو الحوثي، والذي يبرر له ويمشي تحت غطائه هو الرئيس عبد رب منصور هادي.
جميل. أختم معك شيخ خالد يعني بآخر سؤال، يعني هذا المنهج والفكرة الحوثية على أرض الواقع، يعني توقعا تعتقد أنهم إلى أين، يعني كم فترتهم، ماذا يريدون، يعني هل هذه الحركة سوف تنتهي بإذن الله على يد رجال مأرب وتنتهي كل هذه القصة وتنكشف؟
الحوثي إلى زوال، الحوثي إلى دمار، الحوثي إلى هلاك، لأن كل من يسعى لإفساد اليمن واليمنيين عقائديا سياسيا عسكريا فكريا فإنه سيزول، ويبقى اليمن ويبقى الإيمان وتبقى الحكمة وتبقى القبيلة وتبقى السنة في اليمن، وهذا الرجل كأنه يسعى لهلاك نفسه بنفسه، وإن القبائل وأهل السنة والأحرار في اليمن والوطنيون والثوريون والجمهوريون وكذلك من كان عنده حب لليمن من الزيدية سينضمون ويشكلون حلفا في المستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيخيب الحوثي ويخسر بأنه واجه الشعب اليمني ولم يواجه فئة ولا قبيلة واحدة، وإنما قد صارع الشعب اليمني كله بجميع أطيافه.
جميل، أشكركم شيخ خالد الوصابي على إثرائكم لهذه الحلقة وتواجدكم معنا، شكرا لكم شيخ خالد.
لك ولضيفك ولكم
شكرا. جزاك الله خير شيخ خالد، كتب الله أجرك.
أعود لك ضيفي رشيد العطان. يعني شيخ رشيد، يعني أنا أعتقد أنتم تقولون أقلية بينما على أرض الواقع هم مسيطرون ولديهم السيطرة، مع سكوت حكومة بل بالعربي أن الحكومة كانها مؤيدة ومتعاونة على الحركة الحكومية. لدينا علماء، لدينا شعب قبلي مسلح، لدينا أمور كثيرة. أنا ردة فعل العلماء القوية من قبل داخل اليمن، ثم الأمر الثاني هل يعني ردة الفعل على أرض الواقع نريدها ما هي؟
أخي الحبيب، بالنسبة للعلماء أنا ما ودي أتكلم عن قضية الثورة، لأن الثورة فشلت، الثورة التي قام بها الشباب وخرجوا فيها في 2011 انتهت، وأوصلت أمثال هادي وأمثال هذه الدمى إلى منصة الحكم التي لم ينتصر في عهدها المظلوم ولم يغضب فيها المقدس. العلماء أخي الحبيب خلال الفترة من 2011 إلى هذه الأيام شوهت صورتهم عند العامة، شوهت صورتهم، قالوا عنهم علماء الدفع المسبق، قالوا عنهم علماء الدرهم والدينار، قالوا عنهم الشيء الكثير الذي جعل العامة يفقدون ثقتهم بعلمائهم. فلذلك لا تتعجب إن وجدت،
أنا ممكن أستطيع أن أعترض على هذا الكلام.
تفضل.
لدينا اتصالات تقريبا ما يقارب أغلب الاتصالات تعول على العلماء، أين كلام العلماء، أين ردة فعل العلماء،
من الذي يقول هذا،
كل
الذي يقول هذا،
يعني أشبه ما يقام بالشعب العام.
أخي الحبيب، أنا مطلع ومتابع للمشهد اليمني ولدي صفحة ومتابع للشباب وكذا، لم العالم أصبح عند الناس مشوه صورتهم إلا من رحم الله حتى لا أبالغ، ولكن مع هذا
مع هذا يعولون على كلامي،
مع هذا لا زالت الفطرة الإيمانية التي فطر الله عز وجل عليها عباده من حب العلماء واحترامهم وتقديرهم وإجلالهم، لكني أقول أن العلماء اليوم، وهذه نقطة مهمة، أصبحوا مؤطرين تحت جماعات معينة، أصبحوا مؤطرين تحت حساب معين، لم يعد العالم ذلك العالم الذي يعم خيره على الناس جميعا، أصبح العالم محصورا على فئة معينة، على حزبه، يفتي وفق ما يقول له ذلك.
هل هذا عذرا لهم؟
والله شوف الآن أين صوت العلماء؟ أين هم؟
هل العلماء هذا السؤال المطروح؟
أي نعم.
يعني هل وجد، يعني عندما نقول بأن
مع هذا أنا
عندما نقول، يعني أنا أستأذنك ثم أترك لك المجال.
تفضل.
عندما نقول بأن ذلك العالم يعني وجد تحت حزب معين أو جماعة معينة وأصبحت تقود هذه الجماعة إلى آراء
يعني
معينة،
أصبحت كلمته محسوبة على، لو تكلم بكلمة فيها مثلا تهييج، ما أقول تهييج ولكن تصعيد ضد هذه الميليشيا الموجودة والمسيطرة على اليمن، الحزب يتضرر، الجماعة تتضرر، فيتعذر بهذا، يقول أنا الآن أسبب مشكلة لهذا الحزب، ولكن بقيت هناك أمة باقية، أمثال الشيخ خالد وأمثال يعني بعض مشايخنا الموجودين في اليمن، لا داعي لذكر أسامي.
والله أشوف يعني هو بلا شك أن الخير يعني لا ينقطع، وعندما نتهم الجميع فهذا كلام باطل، يعني بلا شك، لا عندما نقول بأن الجميع لا يتحدث ولا يقول كلمة الحق،
أنت ما لم تدع لي فرصة أتكلم حتى أكمل حديثي،
المجال لك مفتوح، لا تزعل.
أنا أقول لا ما أزعل، أنا أقول أن العلماء العلماء، العلماء أنا حينما أتكلم عن عالم من علماء المسلمين فرق بين أن تكلمني أو تحدثني عن داعية أو تحدثني عن شيخ يعني له جهد بسيط، أتكلم عن العلماء الكبار الذين لهم قدر في اليمن والذين يجلهم علماء اليمن. هؤلاء افتقدناهم، عندنا علماء عندنا دعاة موجودين لكنهم منطوون تحت جماعات، منطوون تحت أحزاب. أنا حينما أتكلم باسمي أنا أحسب على جماعتي، أحسب على فأصبح الكلام مقنن، أصبح الكلام مرشد، ليس فيه ذاك الكلام الذي يعني المفترض أن يكون مقابل للتصعيد الحوثي. خطاب الحوثي وعلماء الحوثي خطاب قوي جدا، علماءهم يتحدثون بالأمر بالجهاد ضد أهل السنة، المحطوري أو المنحطوري كما يقول البعض، يتكلم ويدعو الناس، قال ولو بالقحص باللهجة الصنعانية، يدعوهم إلى الجهاد وإلى قتل المسلمين السنة. أين علماؤنا؟ أين الخطاب الذي يقابل هذا الخطاب؟ لماذا نخاف من كلمة يعني نخاف أن نصنف أننا إرهابيين أو أننا يعني أصحاب عنف، بينما هؤلاء يتكلمون ليل نهار بالدعوة إلى قتال الإرهابيين، بالدعوة إلى قتال التكفيريين. وبالمناسبة أخي الحبيب، أصبحت تهمة التكفير وتهمة الإرهاب أصبحت تهمة يعني يحاول الحوثي مصلحية منفعية، يحاول الحوثي من خلالها أن يتغزل أو أن يغازل أمريكا، لأن أمريكا اليوم هي الداعمة الكبيرة لمحاربة الإرهاب. فأصبح الحوثي كما هو اليوم في مأرب يتهم قبائل مأرب الأبية التي ما عرف عنها إلا السلم، شوهت صورتها عبر التاريخ عبر الأنظمة السابقة أنها يعني قبائل أصحاب قطع طريق وإلى آخر ذلك، وهم قبائل فيهم من الأنفة والعفة والكرامة والكرم والجود ما لا يعلمه الكثير. أقول أخي الحبيب، لما يعني هذه التهمة وجهها الحوثيون إلى إخواننا في قبائل مأرب، وجهها الحوثيون إلى إخواننا في الجوف، وجهها الحوثيون إلى إخواننا في رداء، حتى يأتي الطيران الأمريكي ويضرب معهم، حتى يأتي ويضرب معهم، وبالفعل في رداء حصل مثل هذا. فأقول أخي الحبيب، هذه التهمة
جميل. عندما نتكلم عن موضوع، طبعا بلا شك أن الجميع يدعو إلى عدم الإرهاب، ونحن جميعا وكل مسلم يدين الله سبحانه وتعالى بأنه ضد الإرهاب وضد التخريب، هذا بلا شك نحن أمر متفقين عليه. لكن عندما أدافع عن عرضي وأدافع عن منطقتي وأدافع عن بلدي، هل هذا يسمى إرهاب؟ إن كان هذا يسمى إرهاب بتصنيف الحوثيين فمرحبا بالإرهاب، إن كان يسمى بتقسيمهم إرهاب أن أدافع عن عرضي وأدافع عن بيتي ومنطقتي تسموني إرهابي، يا شيخ أنا مو بإرهابي، إرهابي بلستو. خل هذا الموضوع، أنا أستاذنك يعني أريد أن يعني أختصر قضية معينة، قضية العلماء، هل الآن نطلب منهم
نعم
أو 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 أننا نقول والله خلاص يا جماعة ترى العلماء لا تعولون عليهم؟
نعم، لا لا، بالعكس يا أخي الحبيب، العلماء هم قادتنا، ونحن يعني نقول للعلماء من خلال هذا المنبر أننا معكم وشبابنا معكم. ولكن أقول أخي الحبيب الذي أريد أن أوصله، أنا ما استطعت أن أكمل الفكرة لأنك قطعتني، ظنيت أني يعني ربما أقلب من قدرهم، لا، أنا أريد أن أقول للعلماء وللدعاة ولجميع من يحمل هم الإسلام والمسلمين وحمل أمن الوطن والمواطنين، أقول اخرجوا من عباءة الأحزاب، اخرجوا من عباءة الجماعة، واخرجوا للشعب، تكلموا بلغة وطن، تكلموا بلغة الدين، تكلموا بحرقة على أمتكم التي كل يوم ينتهك مقدس من مقدساتها، مساجدنا فجرت، ماذا بعد تفجير مساجد؟ مصاحفنا أحرقت، نساؤنا أرعبت، ما الذي بقي لنا حتى يعني نستأثر الحياة؟ فأنا أقول للعلماء دورهم ينبغي أن يؤدونهم، أن يخرجوا من هذه العباءة ويخاطبوا الناس وأن يقودونهم. أين منا نريد يعني مثل شيخ الإسلام بن تيمية، نريد عالم مثل العز بن عبد السلام، نريد أمثال أحمد بن حنبل حينما وقف يوم المحنة وتحمل العناء الكبير حتى لا يفتتن الناس بفتنة خلق القرآن، نريد أمثال هؤلاء العلماء الذين تهون أنفسهم وتهون حياتهم وتهون أموالهم أمام يعني حفظ الدين وأمام نصرة الدين والذب عن حيابه.
جميل، فلا يزال يعني التعويل على العلماء
كبير جدا كبير جدا كبير
جميل.
جدا
أستاذنك ضيفي الأستاذ راشد العطران، باستقبال اتصال من أمجد خشافة كاتب صحفي يحدثنا من اليمن، حياكم الله أستاذ أمجد.
أهلا وسهلا، مرحبا بك،
حياكم الله أستاذ أمجد. يعني أريد أن أتحدث يعني تحديدا عن حركة رفض تلك الحركة التي أتت يعني ردت فعل من الشعب تقريبا في عدة مناطق، يعني في صنعاء وتعز في أكثر من منطقة، تندد بزوال وذهاب الرئيس عبد الرب المنصور. هل هذه الحركة أو هذه المظاهرة يعني تقريبا مجدية أم أنها فقط يعني حركة في يوم واحد وسوف تنتهي؟
في البداية أشكرك وأشكر ضيفك الأخ رشيد. هناك سخط واسع في اليمن، الجدل في اليمن لا سيما في محافظة صنعاء ومدينة إب والحديدة. طبعا هذه الحركة الناشئة التي ظهرت مثلا يوم أمس والتي دشنت أول فعل لها في الساحة ضد التواجد المسلح لجماعة الحوثي في صنعاء، الشيء الجيد فيها أنها كثرت وهشمت حاجز الصمت الذي طرأ على اليمن منذ 21 سبتمبر الماضي والذي اجتاحت جماعة الحوثي فيها لصنعاء وبقية محافظات عدة. هذه المظاهرة أيضا تعتبر أكبر مظاهرة شهدتها صنعاء بعد 21 سبتمبر الماضي، ولذلك قد ربما هذه الاحتجاجات ستكون مثل كرة الثلج تبدأ صغيرة ثم تكبر وتكبر. الشيء الجيد فيها كما ذكرت لك أنها كثرت حاجز الصمت. هناك الكثير الشعب اليمني الأغلب المثقفين، أيضا هناك قوى سياسية مدنية وليبرالية هي ساخطة تماما عما تقوم فيه جماعة الحوثي، ولذلك هي تؤيد هذه الحركة وإن بدأت بحجمها هذا بالحجم الذي ظهر في صنعاء وغيرها.
جميل أستاذ أمجد، يعني هل أنتم تعولون كثيرا على حركة رفض؟ يعني تعتقدون بأنها هي يعني تقريبا السلاح الموجود الآن بين أيديكم، أم أنكم تعولون كثيرا على القبائل، أم أن هنالك سوف يكون اندماج بين القبائل وهؤلاء الشباب؟
هو بطبيعة الحال الجماعة الحوثي هي جماعة مسلحة، ولذلك هي عندما تجد مثلا جماعة مسلحة هي يكون لها مبرر أكبر مما إذا كانت مظاهرات كهذه التي ظهرت في صنعاء وفي إب وتعز والحديدة. المظاهرة هذه أيضا لا تستطيع جماعة الحوثي أن تتعامل معها، ولذلك هي تعتبر شوكة تماما لا تستطيع أن تستطيعها باعتبار أنها مظاهرات سلمية لا تستطيع أن تتعامل معها. وبما أن المظاهرات هذه تطالب بفرض أجهزة الدولة سيطرتها على المحافظات وإحلال الأجهزة الأمنية بدل الميليشيات المسلحة، لا تستطيع جماعة الحوثي أن تتعامل مع هذا الخطاب، بعكس ما إذا كانت هنالك جماعة مسلحة تحاول يعني يكون للجماعة الحوثي مبرر دخول معها في حركة مسلح.
يعني جميل، فالحركة يعني بهذا الشكل إيجابية جدا.
هو طبعا يعني جماعة الحوثي ولذلك لم تستطع جماعة الحوثي أن تعلق على المظاهرة.
ما صار هنالك أي يعني إيذاء لهذه المظاهرة؟ ما صار يعني عرقلة لحركتها؟
ابدا. المظاهره الذي خرجت من امام بوابه جامعة صنعاء انطلاقا الى كليه الشرطه، كانت هنالك بعض الاطقم المتواجد فيها مسلحين حوثيين لم يتعرضوا لها، بل شاهدت انا شخصيا اطقم مسلحه كانت متواجده امام نادي ضباط الشرطه الذي تواجد فيه المتظاهرون حاولوا التراجع الى الخلف حتى لا يحدث هنالك احتكاك بينهم وبين المتظاهرين. هم يعلمون ايضا الحوثيين انه لو دخلوا في صدام مع هذه المظاهره سيكون ستؤدي الى تاجيج هذه المظاهره اكثر ويكون السخط على الحوثيين اكثر واكثر. الغريب يعني الجديد في الامر ان هذه المظاهره تتزامن مع اختطافات شبه يوميه تقوم بها ميليشيات الحوثي في عده محافظات يمنيه. اليوم مثلا مسلحون حوثيون اختطفوا مدير معهد ابن الجزري للقراءات في منطقة وفي وسط العاصمة اليمنية صنعاء، وكذلك يوم أمس اختطفوا مدير مدرسة في محافظة عمران لأنه اعترض عدم إدخال الصرخة ما يسموه بالصرخة الصرخة الحوثية التي هي الموت الأمريكي والموت إسرائيل. رفض مدير المدرسة
في المدرسة تقال هذه الصرخة
في محافظة عمران، أصبح الحوثيين يجبرون أغلب المدارس لإدلاء هذه الصرخة، لكن بحكم أن منطقة عمران أو محافظة عمران أصبحت هي تحت قبضة الحوثيين. المدير هذا مدير مدرسة الوحدة
جميل.
اختطف يوم أمس بسبب عدم رضائه يعني للسماح للطلاب بإدلاء الصرخة. طبعا هذه منافية للعادات الموجودة في هذه المدارس بحكم أنه أدخلوا أشياء مذهبية وطائفية قد تعمل تؤجج من الحرب الطائفية أو الاحتكاك الطائفي في المرافق التعليمية.
جميل أستاذ أمجد، يعني أختم معك بقضية الصحافة والإعلام والرأي من داخل اليمن. هل أنتم يعني الآن في أريحية نوعا ما بالخطاب الإعلامي؟ هل تستطيعون أن تخرجون يعني صوتكم بوضوح أم هنالك نوع من التضييق عليكم؟ الصحف الآن التي تقرأ في اليمن هل علق فيها يوما ما تعليقا قويا على أفعال مثلا الحكومة عبد الرب المنصور أو المنهج الحوثي أم أن هنالك صمت عام؟
والله هو من بعد 21 سبتمبر حينما دخلت جماعة الحوثي لصنعاء هي حاولت أيضا مداهمة بعض الصحف وكذلك اعتقال إنجاز التعبير ألسنة بعض الصحفيين وهو الأمر الذي أدى إلى خفوت نسبي لبعض الصحفيين وظهورهم على وسائل الإعلام وكذلك الصحافة. لكن مع مرور الأيام باتت هنالك يعني صحافة تقاوم التمدد الحوثي وتقاوم ممارستها الغير طبيعية في اليمن. هناك صحفيين وهناك صحف لا زالوا يتكلمون بشجاعة رغم القبضة الأمنية التي يواجهونها من قبل جماعة الحوثي. جماعة الحوثي هي تواصل أيضا في اختطاف وانتهاكات الصحفيين. آخر إحصائية لمؤسسة حرية المتخصصة في الإعلام يعني ترصد أكثر من 300 انتهاك خلال سنة 2014 تعرض لها الصحفيون. أغلب يعني الأكثر عنفا تعرض لها الصحفيين ما بعد 21 سبتمبر. يعني هناك الوسط الإعلامي يعمل في بيئة ملغومة خاصة حينما دخل الحوثيين إلى صنعاء وبقية المحافظات اليمنية، ورغم ذلك لا زالت كما ذكرت هنالك صحف وصحفيين يناورون بشجاعة.
طيب أشكركم أستاذ أمجد خشافة على تواجدكم معنا في هذه الحلقة صوتا وإثرائكم لهذا الموضوع، شكرا لكم. أعود لك ضيفي الأستاذ رشيد العطران. يعني تحدث أنا أريد يعني شو أقول لك تعليقا يعني على قضية المظاهرة، هل هي بالفعل يعني هذا هو الفعل يعني الإيجابي وهذا هو الفعل الذي بين يدينا الآن أن نظهر يعني نخرج إلى الشارع ثم نتحدث بصوت ثم نسكت، هل هذا هي ردة الفعل التي تعتقدون بأنها هي الأفضل؟
أخي الحبيب، أولا أشكر أخي الأستاذ أمجد خشافة، هو صحفي وكاتب معروف في اليمن عبر الصحف اليمنية. بالنسبة لقضية المظاهرات أو حركة رفض هذه التي خرجت تندد بأفعال وإجرام جماعة الحوثي، أنا أظن هذه من ضمن الأشياء التي تعد ضمن قائمة الحلول المطروحة.
جميل، من ضمن قائمة الحلول.
من ضمن قائمة الحلول هناك أشياء أو عوامل عدة، من ضمنها أولا ندعو إخواننا هؤلاء الذين خرجوا أن يستمروا كنا قبل أن يدخلوا صنعاء. نقول يا يعني يا أيها اليمنيون، يا أيها الغيرون على أوطانكم، يا أحفاد الزبير يعني يا أحفاد الزبيري وغيره من يعني ثوار اليمن، نقول لهم استمروا في الاصطفاف الوطني لحماية صنعاء وحماية اليمن قبل أن تسلم. واليوم نقول لهم استمروا في الرفض لهذه الجماعة ولهذه الميليشيا التي في يوم من الأيام ربما حزت رقابكم. أقول أخي الحبيب هذه من ضمن الحلول. أما من ضمن الأشياء أيضا حقيقة نحن أيضا لابد أن ندعو إلى شيء من الحوار. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الحوار الأول الذي حصل الحوار الوطني كانت خلفيته خلفية غير شرعية، وأنت تعرف أن القوانين الوضعية والأسس الغير شرعية مبناها على السلطة التنفيذية، الناس ينفذونها خوفا من السلطة التنفيذية من القوة من الهيمنة، خلافا للقوانين الربانية فإن مبناها ومنطلقها من القلب، الناس يخافون الله عز وجل فيطبقون تلك المخرجات. فأنا أقول ندعو إلى حوار شرعي صحيح قائم على خلفية شرعية صحيحة، ونتحاور ويعني نتعايش بالشيء المستطاع. ومع هذا أنا أقول لك كم يعني نفذت من مصالحات مع هذه الجماعة في صعدة في الجوف في عمران في مأرب إلا أنها تنقض العهود.
جميل، هل لازل
أكمل الحلول؟
لدينا مجال. أنا أريد أن أسرع منك الحلول، لكن هل الحوار إلى الآن لا يزال أمر عقلاني مع هؤلاء المجموعة؟
هو بغض النظر عنه، أن يعني الله عز وجل مع أن موسى مع أن فرعون كان متجبرا ورافضا لقضية الخضوع لربانية الله عز وجل، إلا أن الله عز وجل أمر موسى وأخاه أن يذهب إلى فرعون وأن يقول له قولا لينا. فأنا أقول مهما كان الأمر يعني ما زال هناك يعني خيوط نستطيع أن نتحاور من خلالها، ولو أن نتعايش معهم، يعني احفظوا حقوقهم واحفظوا حقوقنا، دعونا نتعايش بسلام. فإن لم واختاروا مجال الحرب فإن للحلب رجالا، خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وتريدي. أقول أخي الحبيب
الحل الأول، يعني حتى أكون متابع معك، الحل الأول استمرار تلك
يعني رفض.
لا نريد سكوت،
لا نريد سكوت. عندما يرون الشعب يبحث عن حقه ويطالب بحقوقه ويبحث عن دولة، يعني شوف سبحان الله، أول كان الناس يطلعون لإمام وسيد، اليوم الناس يبحثون عن دولة، يبحثون عن قانون يحكمهم، يريدون أن يتحاكمون إلى دولة تحكمهم بشرع الله عز وجل، بالكتاب والسنة، بالقوانين الوضعية أو التي من الوضعية التي لا تخالف الشرع. أقول أيضا
واستمرار وحوار معهم. الأمر الثالث من
الأمر الثالث هو كما ذكرت أنت سابقا، أن ندعو علماء اليمن إلى أن يعني يتبنوا هذه القضية. الأمر الرابع يا أخي، هناك نقطة مهمة جدا جدا، وأنا الحقيقة دائما أكررها وأكتبها وأقولها في أي مجلس، في ظل التقدم الذي يتقدمه الحوثي كل يوم في المدن، يأتي بخطباء، يأتي بعلماء من علمائهم، يعني عرفت، لا يأتي برجال دين، ماذا يعملون؟ أول ما يقومون به إسقاط الخطيب الذي في المسجد الفلاني أو في الجامعة الفلاني، ثم يصعدون خطيبا منهم يشرح للناس أنهم مظلومون، ويشرح للناس أنهم على الحق، ويشرح للناس أنهم أنصار آل البيت، ومن هذه الكلمات العاطفية، ويظهرون للناس حسن الأخلاق حتى يظهروا بصورة جيدة أمامهم. أنا أقول يا أخي، كما توجهنا الآن للإعلام، وتوجهنا أيضا ليعني بعض القبائل التي تحمي أوطانها وأماكنها، وحدثت هنا جبهات كتاف وغيرها من الجبهات، أيضا الآن نريد أن يعود الدعاء إلى الله عز وجل، وأن يعود العلماء إلى العامة. كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه لديه كلمة جميلة جميلة جدا، يقول نحن أهل السنة، وهذه الكلمة لابد أن يحفظها الجميع، نحن أهل السنة بضاعتنا العوام، أما غير فليست بضاعتنا. لماذا؟ لأن البعض الآخر الذي ليس من العوام، هؤلاء قد تأطروا إما تحت يعني حزب فلاني أو تحت جماعة فلانية أو تحت كذا، ما عاد تستطيع لهم، لكن العوام ما زالوا عجينة في يدك، تستطيع أن تصنعها، تستطيع أن تشكلها بالصورة التي تحب. فينبغي علينا أن نحرص في هذه الأرضية التي لطالما أهملناها وابتعدنا عنها.
جميل،
عرفت أخي الحبيب، هذه من ضمن الحلول، وأرجو من الله عز وجل أن يفتح على أهل اليمن بعلماء صادقين وبقادة ربانيين، وأن ينعم عليهم بالأمن والأمان.
جميل. هنالك يعني أخبار يعني إصابة 5 جنود في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية للجيش اليمني في محافظة حضرموت جنوب البلاد. هنالك سلسلة من التفجيرات التي تحصل في اليمن، يعني هنالك تكون للجيش، وهنالك تكون على الحوثي، وهنالك تكون من قبل الحوثي على الناس. سلسلة التفجيرات هذه ماذا تقول يعني عنها؟
أخي الحبيب، أولا حتى يعرف الناس ونحن صادقون فيما نقول، أن أهل السنة يدينون التفجيرات، يدينون الاغتيالات، يدينون الاختطافات، هذا ليس من منهجنا. نحن دعوتنا دعوة سلام، دعوتنا دعوة رحمة. ثانيا، جماعة الحوثي حينما أتت من مران إلى داخل المحافظات السنية وغيرها من المحافظات، محمد البخيتي، وأتمنى لو الأخوة عندهم المقطع حق محمد البخيتي، يقول نحن مسؤولون عن أمن اليمن، نحن مسؤولون عن أمن المواطن، يعني هم تكفلوا بحماية اليمن وقالوا نحن المسؤولون عن ذلك.
من الأستاذ محمد البخيتي؟ هذا من؟
هذا الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي.
جميل،
تمام. لا، فيقول أنهم المسؤولون عن الأمن والأمان. علي البخيتي أخوه نفس الكلام، هو عضو في جماعة أنصار الله أو أنصار اللات، يقول علي البخيتي نفس الكلام، أنهم مسؤولون عن ذلك، وأنهم ما دخلوا إلى المحافظات إلا لحماية المواطن المسكين الذي يتعرض للنهب والسرقة. ومن يعني الأمور الطيبة التي يعني أو الأمور الجيدة التي أحب أن أذكرها الآن أنهم حتى الآن يعني هم شكلوا مجالس ومكاتب لإنصاف المظلومين عبارة عن محاكم صغيرة في المحافظات، من لديه مظلمة أو كذا الناس يستعطفون، يكون عنده واحد شيخ كبير من المشايخ الكبار أخذ عليه أرضية وأخذ عليه فلوس أو كذا، فيذهبون إلى هذا المكتب وجماعة الحوثي بقوتها وعتادها الموجودة تذهب، لكن بعد ذلك ما الذي يحصل؟ يعطون هذا المظلوم مظلمته ثم ينتصفونها منه فيأخذون منه أموالا الذي تسمى بحق الحكم. فلا استفاد هذا المظلوم، عرفت؟ لا، ولا أنه يعني بقيت مظلمته.
فهذه السرقة يعني عين عين
يعني بطريقة. تفضل.
طيب أستأذنك باستقبال اتصال من عبد الكريم محمد. حياك الله يا عبد الكريم.
مساء الخير لك ولضيفك الكريم.
مساء النور، حياكم الله. تحدثنا من الرياض، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا فيك. طبعا عندما نريد أن نعالج مثلا مريض ما في أي مشكلة، طبعا أولا يعني يجب علينا أن نشخص المرض التشخيص السليم والصحيح.
جميل.
التشخيص الصحيح يقود إلى المعالجة الصحيحة.
جميل.
التشخيص الخاطئ يقود إلى المعالجة الخاطئة. نحن ذكرنا سابقا إن الآخرون أهتموا بمراكز البحوث والدراسة الاستراتيجية ودراسة الحدث للحصول على المعلومات الصحيحة.
جميل.
ليبنى على الشيء مقتضى ويتم مزارعة الأمة ووضع الحدث في الصورة.
جميل.
المشكلة أخوتنا الكرام من الضيوف سواء في قناتكم أو في قناة أخرى لم يقدم أحد حل، فقط باستثناء الصراخ والعويل يعني وإلقاء اللوم في إحراق رومة على آخرين، ما عدا ذلك لم يقدم أحد فكرة أو تصور لحل عملي منتج. كلنا قدموا
جميل
على مجموعة من الإنشاءات والخطط، يعني ما عدا قدم حل، ما عدا قدم برنامج
جميل
عملي تطبيقي.
اسمح لي أعطيك المجال يا حبيبنا يا سيد عبد الكريم. يعني الآن نحن أولا نأتي بأناس من أهل اليمن، جميل، ونحن اسمعني للآخر، ونحن نرحب بأي شخص، جميل، بأي شخص، شوف كيف عموم، يريد أن يتواجد معنا في هذا البرنامج صوتا وصورة وتواجد، نحن نرحب بالجميع، المجال مفتوح للجميع، نحن مستعدين نخصص لك يوميا اتصال لكي تضع لنا حلول. قبل قليل أستاذ يعني رشيد العطران تحدث ووضع لنا حلول وقال بأنه تستمر التظاهرات في الشارع وتستمر، ودعا العلماء إلى خطاب موضح، ودعا القبائل في مأرب أنهم يستمرون، وهنالك تقوم وقفة وهنالك حوار. إما استجابوا لكل هذه الأمور فليس لدينا إلا المدافعة بطريقة الحرب، وسوف أدع المجال له يعني لكي يحدثك. لكن الآن أستغل تواجدك معي، اعطني يعني نظرة، أو أن يعني أنت تريد تسمع من 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 المشايخ والناس، أو أنك أنت لديك نظرة وحلول فقلها لدي.
شوف يا سيدي، طبعا يعني احنا لابد علينا ان نحلل، هل هذا الصراع مع الحوثي هل هو صراع مذهبي ام انه صراع سلطوي؟ الاخوة الفقهاء والمشايخ قدموا على ان هذا هو صراع مذهبي وهذا صراع طائفي، هذا كلام غير صحيح. الصراع مع الحوثي وتوسعه في اليمن هو توسع وصراع سلطوي لا ديني ولا مذهبي، حتى ونسبخ بسباق القرآن والسنة والعدالة، هذا ايضا الصراع وتوسع سلطوي يهدف الى الحصول على مكاسب سلطوية.
جميل. أخي عبد الكريم، هذه نقطة مهمة جدا، مذهبي أو سلطوي. الشيخ خالد الوصابي تواجد معنا في حلقات عدة وتحدث بأنهم يريدون باسم الدين والإله والعقيدة أنهم يسيطرون. فهم جمعوا بين الأمرين، إن كنت تعرف منهج الحوثي حقيقة فهو جمع بين الأمرين. حتى لا أظلم ضيفي، أريد أن تسمع من الأستاذ رشيد العطراني، كان في مناقشة حتى لا يطيل الوقت.
لا سيد عبد الكريم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الحبيب، أنا لعلي استمعت لك إلى مداخلة قبل أيام في قناة وصال، ولا لا؟
نعم صحيح.
وفقك الله وأسعدك، وأنا أشعر أنك رجل غيور وتحب اليمن واليمنيين، وإن كانت هناك الحقيقة يعني قد يصنفك البعض أنك تميل إلى هذه الجماعة، ولكن أنا لست مع تصنيفهم وأعرف أنك رجل غيور. ومع هذا بالنسبة لقولك حينما قلت الآن أنك تقول أن جماعة الحوثي أنها لأن الصراع بيننا وبينهم ليس صراعا مذهبيا وإنما هو صراع سياسي، أنا أقول أصلا من الأسس السياسية الموجودة في مذهبهم أن تكون الولاية في البطنين، ولعل توافقني في ذلك. وبدر الدين الحوثي الذي هو العالم المجتهد بالنسبة للزيدية ومن كبار علماء الزيدية، وأبو حسين بدر الدين الحوثي وعبد الملك الحوثي كما تعلم، هو أول من أنشأ الخلاف بين الزيدية، أنشأ بينهم خلاف حول قضية أن تكون الولاية والإمامة يعني في البطنين. ولكن عامة الزيدية وأخرجوا بيانا ووثيقة بذلك أنكروا عليه ذلك، وقالوا أن ذلك يعني كانت فترة تاريخية انتهت، وأنه ليس صحيحا أن نحصر يعني الإمامة والولاية في البطنين. هذا حتى تعلم أن الصراع إنما هو صراع طائفي وصراع مذهبي وليس صراعا سياسيا، لكن قد يكون سياسيا باعتبار أن هذا الأصل وهو أصل الولاية موجود في مذهبهم، فيكون مذهبيا سياسيا. وأما بالنسبة مثلا الحلول، نحن وضعنا بعض الحلول، وأتمنى هل توافق أخي الحبيب، وربما تكون بمقام والدي، هل توافق أن يكون أو أن تبقى هذه الميليشيا متواجدة في سلطات الدولة في مؤسسات الدولة؟ يعني اعطني ما هو الحل.
جميل، نحن جميل. حتى الوقت أريد أن أسمع ما لديك سعد الكريم، تفضل.
طبعا أنا مش متفائل كثيرا بقضية الحل الهادف إلى إنشاء دولة مدنية، بسبب أننا كعرب لا نحمل ثقافة متأصلة للدولة المدنية، لكننا سنحاول، والمحاولة في نظري تكمن في ثلاث خطوات. أولا،
جميل،
تهيئة الشارع الشعبي إعلاميا بنزع فتيل الاحتقان الطائفي، يشارك في هذه الحملة الرأي العام المستنير وأئمة المساجد. وهذه صراحة تحز في نفسي.
سأل عبد الكريم لو سمحت، يعني لو سمحت لي،
تفضل.
الناس طالع من بيوتها يا شيخ، يقولون ما نبي الحركة اللي أنت قاعد تسويها، فجرت علينا مساجدنا، يعني فجروا حتى المدارس القرآن، يعني أنا صراحة يعني ما أشوف أن هنالك أي، أنا من وجهة نظري أي تحاور مع هذه الميليشيا ما أعتقد أنها صائبة. هؤلاء ناس يا شيخ ينطلقون من عقيدة فاسدة، من عقيدة تقول الجميع تحتي وأنا فوقهم، أحكمهم بـ 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 بالتأييد الإلهي، وهذا كله أعتقد أنه لا يصح. أن والله حق أنا سمعت من أستاذ رشيد عطران تحاور بلعتها، والله ما 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 من وجهة نظري أن ليس هناك حوار معهم.
أريد التحاور هو الحرب، لا يوجد شيء، يعني إما أن نتحاور وإما حرب. يعني نحن أن تعاملنا مع الأحداث هكذا فسنجد أنفسنا بعد ثلاثة عقود أو أربع عقود سنجد أنفسنا مجموعة من الدولات القبلية والمذهبية نظرا لأننا غير قادرين على التعايش مع الآخر بواقعية والتسليم بأن له حقوق كحقوقنا وهو يحترم حقوقنا ويعني يحترم حقوقنا غصبا عنا. الحقوق تنتزع ولا تسجل من أحد، يعني الحوثي يجب علينا نحترم حقوقنا كما نحن نحترم حقوقنا.
جميل،
هذا كلام جميل.
جميل كلامك هذا الأخير جدا جميل، فأنت كأنك تقول أن هذا يعني ليس معهم حل. هل أنت تؤيد أن تحكم الميليشيا في اليمن؟ أختم معك بهذا السؤال.
لا يوجد شخص عاقل سوي يقبل بأن تحكم ميليشيا وطنه. ما نخرج هذه الميليشيات، الحكم يجب أن يكون حكم نظامي، يجب أن يكون هناك دولة عاقلة كاملة. جميل، مشتملة عادلة.
الحمد لله، نسأل الله عز وجل نجيب هذه الدولة. شكرا لك أخوي عبد الكريم، أعود لك. يعني يقول بأن في النهاية يعني
طبعا
يعني أنا أشكر حقيقة، ونحن يعني هذا حتى يكون في يعني إنصاف وتوضيح للجميع، نحن نرحب بالصوت اليمني ونرحب بأي صوت يريد أن يحدثنا في هذا البرنامج. تواجده يعني الشيخ خادر الوصابي حتى قلنا نتكفل بتذاكر السفر، فنحن نريد أي صوت ونحن نتشرف في الجميع. في النهاية نحن نحمل هم القضية، علنا أن نساهم في إيجاد حل فقط. تفضل.
أنا أقول الأخ عبد الكريم، قبل أيام كنت أستمع لبرنامج في قناة وصال وتداخل معهم.
جميل.
والرجل هو فيه غيرة على اليمن وعلى اليمنيين، لكن الحقيقة أنه ربما لا يحسن التوصيف حتى أن البعض يفهمه أنه مع جماعة الحوثي أو أنه موالي لها، وأنه يعني قد يكون حتى
أنا لا أريد حقيقة من مازال عندي يعني غير متسع جدا نتحدث. هو شخص كريم وتداخل معنا وجزاه الله خير. أنا أريد أن أتحدث عن الأفكار يعني تحديدا، يعني هو في النهاية قال يعني لا لا ليس هنالك أحد يريد أن تحكم بلدا ميليشيا. فالحوثي هو بلا شك أنه ميليشيا ولا أحد يريد أن يحكم اليمن. نسأل الله عز وجل يأتي بحكومة عادلة صادقة تقود اليمن. أريد أن يعني نقفل حوارنا يعني هنالك بعض الكلمات والأخبار الموجودة يعني لا تكون الدولة قوية إلا بجيش وطني لا طائفي. تعليقكم على هذا الكلام؟
هذا أخي الحبيب أنا أقول لك أن الهيكلة كانت عبارة عن خلخلة. الهيكلة التي قام بها الرئيس هادي هيكلة الجيش كانت عبارة عن خلخلة. والجيش اليوم بحاجة إلى أن نغرس فيه معنى الولاء الوطني. أصبح الجيش كما تكلمنا قبل قليل أن هناك بعض العلماء قد يعني يقول لك يتحفظ عن الكلام من أجل جماعته وحزبه، كذلك الآن أفراد الجيش أصبح يعني الجيش مرتبط بجهات معينة، مرتبط بأحزاب معينة. في ختام هذه اللحظة أنا أظن أنك تشير لي أن الوقت انتهى.
جميل. نعم.
لعلي أقول كما قال الأول وهي رسالة إلى قادة العرب ورسالة إلى العلماء ورسالة إلى جميع من يهمه أمر الدين وأمر الوطن. أقول يا قادة العرب، يا قادة العرب والإسلام قاطبة، لموا الجهود فإن الوقت قد ذهب. لا ينصر الله أشتاتا مفرقة، من سره النور فليجمع له الحطب.
جميل، شكرا لك للأستاذ رشيد العطران كاتب إسلامي، شكرا لما تواجدك في هذه الحلقة.
الله يكتب أجرك، سلمك ربي وعافاك، وشكر الله لكم هذه الاستضافة.
اللهم آمين. كذلك أشكركم أنتم يا السادة المشاهدين على متابعة هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله في حلقات قادمة. في أمان الله.
فدين الله يا قومي يعاني وقد لاقى صدور.